واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالتركيز على تربية الأهل سواء كانوا رجالا أو نساء أو شبابا أو أطفالا من أوجب الواجبات على الأخ المسلم في هذه الحياة، وهي من ضمن أنواع العبادة التي أناطها الله عز وجل بالإنسان المسلم. وملاحظة أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في هذه المحاضرة أو هذا الدرس، أن مجرد وجودنا الآن في هذا المسجد حتى ولو لم نخرج بفائدة علمية واحدة، فإن هناك فضلاً لا ينبغي أن ننساه ونحن في هذه الحالة، وهو فضل حلق الذكر. أيها الإخوة، حلق الذكر جاءت بفضلها أحاديث كثيرة، ونعلم جميعا وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن نوع خاص من الملائكة سياحون في الطرقات ينظرون أين مواضع حلقات الذكر، فيقعدون مع المؤمنين والمسلمين فيستمعون حلقات الذكر. وكذلك إن الذين يذكرون الله جل وعلا تحفهم الملائكة وتشملهم رحمة الله عز وجل، ويذكرهم في من عنده، ولو لم يكن في حضور حلقات الذكر إلا هذا الأجر لكفى به محفزا ودافعا للمسلم على حضور حلقات العلم والدروس التي يتبين بها موقعه في الحياة ويستبين سبيل الله المستقيم ويتعلم ما يجب عليه معرفته لتصحيح أمور عبادته وعقيدته ومعاملاته في هذه الحياة. وكذلك أيها الإخوة، يجب أن لا يفهم من عنوان المحاضرة وهو تربية الطفل المسلم أن هذه القضية ليست لها علاقة بالشباب، وإنما الكلام موجه فقط إلى الآباء والأمهات. هذه نقطة لا أحب أن يفهمها كثير من الشباب، والسبب في ذلك أيها الإخوة أننا نعاني داخل أسرنا وداخل عائلات المسلمين الآن من نقص عظيم وخطير في الموجهين والمربين من الآباء والأمهات، حتى لقد أصبحت هناك ثغرة كبيرة ليس هناك من يشدها إلا شاب قد عصم الله قلبه من الشهوات وأقبل على الله جل وعلا، ففقه أصول التربية الإسلامية فجاء ليسد هذه الثغرة التي تركها أب مشغول أو أم لاهية عن تربية الأطفال في البيت. ولذا أيها الإخوة، لا ينبغي لشبابنا اليوم أن ينسوا واجبهم تجاه هذه القضية، ولا ينبغي أن ينسوا إخوانهم الصغار من الأطفال في البيوت، لأن الكثير من هؤلاء الأطفال ليس عليهم رقيب وليس لديهم مرب يحوطهم بأنواع الرعاية والعناية والتعليم، فصار لزاما أن يتقدم هذا الشاب فيحل محل الأب إن كان الأب غائبا عن هذه المهمة العظيمة. وحتى ولو كان الأب موجودا والأم موجودة، فإن دور الشاب المسلم في هذه الأسر يتمثل في أدوار عظيمة يستطيع أن يقوم بها من القدوة الصالحة المعينة لإخوانه الصغار وتكوين الجو الصالح الذي يعيشون فيه، وكذلك مساعدة الأب والأم على القيام بواجب تربية أطفالهم. ولما كان هذا الموضوع أيها الإخوة طويلا جدا، بحيث أن لو أردنا أن نعرضه عرضا متكاملا شاملا لجوانبه لأخذ من وقتنا الشيء الكثير، مما لا يتحمله أوقاتنا ولا طاقاتنا. ولذا سنتعرض في هذا الدرس عن بعض النقاط، نتكلم حول بعض النقاط التي تهم في تربية الأطفال. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الطفل الصغير الذي ينشأ داخل الأسرة إنما هو صفحة بيضاء، صفحة بيضاء ليس فيها شيء البتة، ولكن فيها عوامل مهمة، عوامل مهمة توجه الطفل نحو الفطرة السليمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه. وقال الله جل وعلا قبل ذلك: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن الطفل أيها الإخوة ليس لديه علم البتة، جاهل تماما، وصفحة بيضاء، وهي أمانة يسلمها الله عز وجل ليد الأب والأم، فينظر كيف تعملون، فينظر الله عز وجل كيف تعمل أيها الأب وأيتها الأم وأيها الشاب وأيها الأخ المسلم في هذا الطفل الذي وجد معك. هل ستتقي الله جل وعلا فيه وتقيمه على الملة الحق وتقيمه على الملة الإسلامية وتربيه كما أمر الله، أم أنك ستضيع هذه الأمانة؟ قال أحد السلف: والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الخير علمه وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا، فإن يصونه عن نار الآخرة أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه عن قرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره، فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. ومن أعجب الأمور أيها الإخوة ألا نسمح بتسليم قطعة من الحديد لشخص جاهل حتى لا يضيعها، وحتى لا نفقد قيمتها فنبذر، وحتى أن نكون أكثر اقتصادية في استعمال هذه القطعة من الحديد، ومع ذلك فإذا جئنا إلى قضية هي أخطر من قطعة الحديد بكثير، قطعة من لحم ودم من البشرية، تجعل هذه القطعة في وسط عجيب من الإهمال والبعد عن شريعة الله جل وعلا، فتصبح قطعة الحديد عندنا أثمن من هذا الطفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف نسلم أطفالنا إلى أيد غير أمينة لا نثق بتربيتها ولا بتعليمها؟ ولا بد أيها الإخوة بادئ ذي بدء في تربية الطفل أن يتعلم أمور العقيدة، أن يتعلم أمور العقيدة. وإذا استعرضنا وصية لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هي أول قضية طرحت على مسامع هذا الطفل؟ أول قضية طرحت على مسامع هذا الطفل وأول توجيه وأول نصيحة قول لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه البداية أيها الإخوة ليست عبثا، وإنما تحوي في مدلولاتها وطياتها حكما عظيمة في وجوب الابتداء ببناء العقيدة في نفس الطفل المسلم، حتى يتعلم ويشب على هذه العقيدة، فهي الأساس لأعماله وتصرفاته وعبادته ومعاملاته بين الله وبين الخلق. ويعلم كذلك أيها الإخوة الطفل من العقيدة التحذير من الشرك وأنواع الشرك حتى لا يقع فيها. وإذا أردنا أن نضرب مثالا لتعليم أمر من أمور العقيدة أو طائفة من أمور العقيدة فنتذكر حديث ابن عباس الذي يقول فيه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وابن عباس أيها الإخوة شاب، كان غلاما صغيرا دون العاشرة من عمره في هذا الوقت. فقال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الموعظة البليغة في أمور العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يبسط قضايا العقيدة لهذا الطفل ابن عباس رضي الله عنه الذي كان مردفه وراءه، فيعلمه إياها بشكل سهل يستطيع الطفل أن يستوعبها، ويعطيه أهم الأمور التي يحتاجها. احفظ الله في جميع أمورك، احفظ الله. إذا سألت من تسأل؟ هل تسأل النبي؟ هل تسأل الولي؟ هل تسأل العبد العاجز الضعيف؟ كلا، وإنما تسأل الله جل وعلا. وإذا استعنت فبمن تستعين؟ تستعين بالله جل وعلا. فالشاهد أنه يعلمه الأمور مبسطة، لم يقل له: أريد أن أعلمك قواعد أساسية في أمور العقيدة. قال له إني أعلمك كلمات، مع أن هذه الكلمات هي قواعد عظيمة في أمر العقيدة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بسط فقال كلمات، لأن هذا الطفل لا بد من مراعاة مستوى الفهم عند الطفل، فقال: إني أعلمك كلمات. وانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة وجود هذا الطفل وراءه، كان يريد أن ينقله من مكان لآخر، ويحدث هذا كثيرا من الأحيان أيها الإخوة معنا. نريد أن ننقل أطفال في مشاوير عادية في السيارة من بيت إلى بيت آخر، لماذا لا ننتهز هذه الفرصة؟ ولماذا لا نقبل على هذا الطفل ونناقشه مناقشة بسيطة، ونعلمه أمور بسيطة تتفق مع مستوى فهمه وعقله؟ لماذا نسكت طوال الطريق أو نفتح الملهيات التي تفسد الطفل ونهمل تعليمه أمور العقيدة؟ لا بد من انتهاز الفرص أيها الإخوة، انتهاز الفرص في التعليم من المسائل المهمة. بعض الناس يظنون أن الطفل لا يتعلم إلا إذا وضعته أمامك وفرغت الشواغل وأقفلت الباب ثم توجهت إليه. لا، ليس من الضروري أن يكون هذا، قد تكون القضية فقط انتهاز فرصة في مشوار في الطريق، فيتعلم الطفل أشياء كبيرة وأشياء عظيمة. فالداعية داعية مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. وتعلم الشرك أيها الإخوة، تعليم الشرك وعدم الوقوع أو تعليم اجتناب الشرك للطفل من الأمور المهمة، لأنه في بعض البلاد يفتح الطفل عينيه على مظاهر من الشرك الأكبر، يفتح عينيه على مزارات وأضرحة وقبور وأوثان تعبد من دون الله، وهذا واقع في بلاد المسلمين. وإن كنا لا نرى هذا في بيئتنا ولله الحمد والمنة، فإنه موجود في كثير من أوساط المسلمين. ولذا عندما ينتبه الطفل إلى هذه القضايا وهذه الظواهر من الشرك ترسخ في ذهنه وقد يتعلق بها ويحبها، إذا لم يكن هناك تحصيل سابق من قبل الأبوين. وبعض الآباء أيها الإخوة من الذين ينتهكون حرمات الله جل وعلا في التربية يذهبون بأبنائهم إلى بلاد الكفار، وقد يحدث أثناء هذه الزيارات طواف على معابد الكفار وكنائسهم، ويشاهد الطفل أوثان وأصنام وأشياء تعبد من دون الله. إذا لم يكن لديه خلفية تحصنه من الاعتقادات الفاسدة، ماذا ينشأ في ذهنه؟ ماذا تتوقعون أن يحفظ هذا الطفل في مخيلته؟ سيحفظ ولا شك أمورا كثيرة من أمور الشرك. بعض الأمهات التي يجهلن أصول التوحيد وقواعد التوحيد يعلقن على سبيل المثال تمائم وخرزات في عنق الطفل وفي رقبة الطفل. يحدث هذا أو لا يحدث؟ يحدث، خرزات وتمائم، مظاهر كثيرة من مظاهر الشرك. يربى الطفل من بداية نعومة أظفاره على الشرك، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وبعض هؤلاء الجهلة يعلقون هذه الخرزات والتمائم والأحجبة، الحصن الحصين وما شابه ذلك من أمور الشرك في الطفل، فينشأ من البداية على هذه الأمور الشركية. لا بد كذلك أيها الإخوة من تربية التقوى في نفس الطفل المسلم، تربية التقوى في نفس الطفل المسلم. قول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ماذا يدل هذا التعليم أو هذه الوصية، هذا الدرس ماذا يعني؟ يقول له: يا بني انظر، لو كانت حبة صغيرة داخل أقصى الأرض أو في آخر ارتفاع بالسماء، إن الله عز وجل يستطيع أن يأتي بها. يعلم الطفل رقابة الله عز وجل، مما ينتج التقوى في نفس الطفل. هذه قضية مهمة، إيراد القصص على الأطفال التي تحوي دروس في التقوى من الوسائل المهمة كذلك في ترسيخ هذه القضية في نفس الطفل. فمثلا قصة المرأة التي لما اتكى عمر الخطاب رضي الله عنه على الجدار وهو يعس بعد أن تعب، فسمع امرأة تقول لابنتها، تقول لها: قومي إلى هذا اللبن فامزجيه بالماء، قومي إلى هذا اللبن فامزجيه بالماء. فقالت لها هذه البنت: ألم تسمعي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نهى أن يشاب اللبن بالماء؟ فقالت لها الأم: وما يدري عمر، وهل يدري عمر أن هذا اللبن قد شيب بالماء؟ ما عمر، ما هو، ما ينظر، ما يعرف. فقالت لها هذه القولة المشهورة: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فالرقابة الذاتية موجودة. هذه قصة، والقصص كثيرة. نذكر على سبيل المثال قصة الراعي الذي صادف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما من الأيام، فقال له، وكان معه قطيع من الضأن والماعز، فقال له: أعطنا واحدة من هذه، اذبحها لنا وأطعمنا إياها. فقال له: إنها ليست ملكي، وما أنا إلا عبد مملوك لصاحب هذا القطيع. فقال له عمر وهو يختبره، قال له: قل لسيدك أكلها الذئب، قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي كلمتين، قال الراعي: فأين الله؟ عمر يقول له: كل سيدك أكلها الذئب. قال الراعي: فأين الله؟ يعني إن كذبت على سيدي وصدق، أين الله؟ هذه مثل هذه القصص تعلم الأطفال التقوى ومراقبة الله عز وجل في تصرفاتهم. ثم أن عمر أخذ هذا الرجل فأعتقه واشتراه، وقال له: لقد أعتقدك هذه الكلمة في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. لا بد أن يدرب الطفل كذلك أيها الإخوة على العبادات الدينية وعلى إقامة الشعائر التعبدية. من ضمن وسائل التربية التعويد، وهو من أهم الوسائل، وهذه الوسيلة تأخذ وقتا طويلا، ولكن يجب أن نثابر ونصبر ونوسع صدورنا، وسنلاقي الصد والإعراض والعناد من الطفل، ولكن ليس هناك إلا علاج واحد وهو الصبر. الصبر حتى يتعلم هذا الطفل ويتعود على أداء العبادات. والمسألة الثانية القدوة. كون الأب والأم والأخ في البيت قدوة لهذا الطفل، القدوة الصالحة تعلم هذا الولد إقامة الشعائر التعبدية. وبعض الآباء أيها الإخوة يظنون أو يقولون أنا لا أخذ ولدي إلى الدرس ولا إلى المسجد حتى يعلم ما يدور، لأنه هو صغير لن يعلم. كلا يا أخي، لأن الطفل تنطبع في مخيلته أشياء من صور العبادات تؤثر عليه مستقبلا. فعندما يرى المسلمين صفوفا يصلون لله عز وجل تنطبع في ذهنه هذه القضية، وتكون سببا من أسباب إقباله في المستقبل على الصلاة وعلى الجماعة وعلى المساجد وعلى حضور الحلقات، حلقات العلم والدروس. فلا تهمل هذه المسألة ولا تدعي هذا الادعاء الذي ليس من ورائه إلا تضيع الطفل ونسيانه قابعا في زوايا البيت. ومن أهم المسائل التي يجب أن يعلمها الطفل كما تعلمون قضية الصلاة، وقول رسول صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهي معروفة. وورد في بعض الآثار وهو من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى إذا عرف الطفل يمينه من شماله فمروه بالصلاة، يعني إذا بدأ يميز مروه بالصلاة. وعن أثر القدوة في هذه القضايا التعبدية قصة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام فصلى فقمت. انتبه ابن عباس لما تحرك فصلى في الليل، وقال انتبه ابن عباس من النوم وهو صغير وهو غلام، قال فقمت فتوضأت نحو ما توضأ، يعني مثل ما شاف رسول الله يتوضأ توضأ هو أيضا. ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه. رسول الله ما أمر ابن عباس بالصلاة ولا قال له قم، ونهره ونهزه من نومه، لكن الطفل انتبه فرأى رسول صلى الله عليه وسلم القدوة يصلي فقام تقليدا، قد يكون تقليدا في البداية، قام وتوضأ وصلى. وكذلك الصوم أيها الإخوة يعود الأطفال، من كان يستطيع منهم أن يصوم يعود على الصيام ولو مرحليا، ولو أن يصوم من الصباح إلى الظهر أو إلى العصر يعود، فإن كان يستطيع يصوم إلى آخر النهار. ففي الحديث الذي ورد في البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء أرسل إلى قرى الأمصار فقال لهم من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد أو نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من القطن، يعني فإذا بكى أحدهم أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار، يعني يلهونهم باللعب والتسليات التسالي حتى يحين موعد الإفطار، حتى يتعود الطفل على البقاء صائما طوال هذا الوقت. ولا يظن ظن أن الطفل لا يفهم ولا يعقل ولا يدري ما يدور هناك، كلا، التعويد مفيد، ومعرفة مثل هذه الأمور للطفل مفيد أيضا. والحج كذلك يا الإخوة، كلنا نعلم قصة المرأة التي رفعت ابنها صبيا لرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مع أنه طفل صغير لن يعقل ويفهم رمي الجمرات والطواف حول الكعبة والصعود بالصفا والمروة والوقوف بعرفات والذبح والنحر، ولكن المشاهد التي تنطبع في مخيلة الطفل مهمة في ترسيخ هذه الأمور التعبدية في نفسه. وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو صغير إلى صلاة العيد. أيها الإخوة، الإسلام كذلك يحترم مشاعر الطفل، يحترم مشاعر الطفل. فقد ورد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال الغلام ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله من يده أخذه وشربه. فانظروا أيها الإخوة إلى مراعاة شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل، الذي على اليمين هو الذي له الحق في الشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمح أن أعطي من هو أكبر منك؟ أيها الإخوة، هذا التصرف وهذه الكلمات تجعل نفوس الأطفال حرة، وتربي فيهم الاحترام والشعور بالاحترام من قبل الغير، فيتبوأ الطفل مكانا في المجتمع قد لا يكتسب إلا بمثل هذه التصرفات. هذه الكلمة بسيطة، كلمة بسيطة يقول له تسمح أن أعطي من هو أكبر منك، بسيطة هذه الكلمة، لكنها تربي في نفس الطفل شعورا عظيما مع صغر هذه الكلمات وقلتها. لماذا جعل الإسلام من شعائر السلام رد السلام على الصبي وإلقاء السلام عليه، وإذا سلم الصبي وجب أن نرد عليه السلام، يعامل مثل الكبير؟ لماذا؟ حتى يشعر ويتبوأ هذه المكانة في المجتمع، ويشعر بقيمته في المجتمع، لا يشعر بأنه همل وليس له أي قيمة. كلا. عمرو بن سلمة أيها الإخوة من صغار المسلمين، من صبيان المسلمين، أما قومه لأنه كان يحفظ أكثر منهم، كان يتلقى الركبان فكان يحفظ. فلما جاءت شعيرة الصلاة إلى قومه نظروا من هو الذي يحفظ، من الذي يؤم، الذي يؤم هو أحفظ الناس، من هو أحفظ الناس؟ لم يجدوا إلا هذا الطفل الصغير، كان أحفظهم، فقدموه فصلى إماما بهم وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين. فجاءت امرأة فرأت عورته بادية من الخلف فقالت: غطوا عنا إشت قارئكم. فأتوا له ببردة فوضعوها على ظهري ألبسوها إياه. قال: فلم يكون هذا الطفل يقول بعد أن كبر: لم أفرح بشيء فرحي بهذه البردة، لم أفرح بشيء. هو ما ينتبه إلى قضية الإمامة وعظم الإمامة، يمكن انتبه إلى قضية البردة، لكن جعل هذا الطفل إمام مراعاة لأنه يحفظ ولأنه أحق بالإمامة من غيره، يربي فيه شعورا عظيما بمكانته في المجتمع وتقدير المجتمع له. تكنية الأطفال أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغار، كان يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا الطفل أخو أنس بن مالك لم يكن له أولاد، كان طفلا صغيرا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكنيه فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة لطفلة صغيرة رأى عليها ثوبا حسنا فقال: هذا سنى يا أم خالد، هذا سنى يا أم خالد، سنى بلغة الحبشة يعني الحسن أو الجميل، يا أم خالد، صغيرة طفلة يقول لها يا أم خالد، حتى يشعر الولد وهو صغير، يشعر بأن له مكانة في المجتمع، يخاطب كالكبار، مثل ما يقال: يا أبو فلان، يا أم فلان، يشعر الطفل كذلك بأنه يخاطب مثله. قضية الاختلاط أيها الإخوة من المسائل التي يجب أن ينتبه إليها في تربية الأولاد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك يجب أن تعود البنت من الصغر على الحجاب. ويرى بعض علمائنا الفضلاء، الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقول يجب أن تحتجب البنت إذا تخطت سن السابعة تحتجب وتعود على الحجاب، مثل ما يعود الطفل الصغير على الصلاة. لما قال: مروا أولادكم بالصلاة للسبع، هو لا يجب عليهم وجوبا شرعيا، يأثمون بتركه، ولكن من باب التعويض. كذلك تعلم البنت الصغيرة الحجاب، تعلم كيف تضعه أمام الأجانب، الرجال الأجانب، وإذا خرجت إلى الشارع والسوق تضع الحجاب، حتى لا تفاجأ في المستقبل بفرضه عليها فجأة، تفاجأ بفرض الحجاب عليها فجأة، فقد يكون لها هذا صدمة لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر لأنها لم تعتد عليه سلفا من قبل. ويقول سحنون أحد قضاة المالكية، يقول: أكره للمعلم أن يعلم الجواري ويخلطهن مع الغلمان لأن في ذلك فساد لهن، لأن في ذلك فساد لهن. معرفة سير الصحابة والسلف أيها الإخوة من الأمور المهمة في التربية. النووي رحمه الله تعالى كان طفلا صغيرا، يقول أحد شيوخه، يقول رأيت الشيخ يعني النووي وهو ابن 10 سنين والأطفال يكرهونه على اللعب معهم وهو يرفض ويبكي ويقرأ القرآن. طفل عمره 10 سنين، النووي رحمه الله كان عمره 10 سنين، لكن مع ذلك لما أكرهه الأولاد على اللعب معهم صار يأبى ويبكي ويقرأ القرآن. وجد في بعض مجالس المحدثين طفلا عمره 4 سنوات يحضر مجلس الحديث ويستمع للمحدث، يستمع ويحفظ ما يقول المحدث، ولكنه كان إذا جاع يبكي. طفل صغير يسمع الحديث، ولكن ما زال طفلا لم يخرج بحضور الدرس والحلقة عن كونه طفلا، فكان إذا جاع يبكي. البخاري رحمه الله تعالى أتاه الله مقدرة عجيبة في الحفظ، فكان شيخه البيكندي إذا جلس معه يهابه من شدة حفظه، يهابه، يخاف منه، يشعر بالهيبة من شدة حفظ البخاري لما يقول. وكذلك أيها الإخوة، لا بد أن يعلم الطفل الشجاعة وتغرس فيه بذور الإقدام والحمية والحماس من صغره. وأضرب لكم مثالا من واقع الصحابة رضوان الله عليهم. روى البخاري رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن وهو عروة بن الزبير بن العوام أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، ألا تشد يعني تشد على الروم فنشد معك، فقال إني إن شددت كذبت، يعني لو أنا شديت وذهبت القتال واخترقت الصفوف أخاف أنكم ما تفعلوا مثلي وأتورط بعدين أنا أصير لوحدي في المعمعة. فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم، يعني جاوز عسكر الروم كله إلى الجانب الآخر وما معه أحد، يعني حصل ما توقعه ولم يأتي أحد معه من الذين كانوا وعدوه بأن لا يتركوا. ثم رجع مقبلا في الصف في الصفوف مرة أخرى يخترقها مقاتلا، فأخذ الروم بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه. يقول عروة بينهما، يعني بين هاتين الضربتين في العاتق، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب بها وأنا صغير. الضربة إذا ضرب الواحد ضربة يصبح مكانها تجويف، بعدما تبرأ وتجف يصبح مكان الضربة تجويف، مكان هذه الضربة. كان عروة يأتي على عند والده وهو يلاعبه، فكان عروة الطفل يدخل يده تحت ثياب أبيه ويلعب بهذه الضربات، حسن التجاويف. أطفالنا، أطفال السلف أيها الإخوة، كانوا يلعبون بأثار الجهاد. نحن أطفالنا اليوم بماذا يلعبون؟ قال عروة وكان معه، يعني مع عبد الله، كان مع الزبير ابنه عبد الله يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. في نفس معركة اليرموك حمل الزبير بن العوام ابنه عبد الله البالغ من العمر 10 سنين، حمله على فرس ووكل به رجلا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يقول وكأن الزبير آنس من ولده عبد الله شجاعة وفروسية، فأركبه الفرس وخشي عليه أن يهجم بتلك الفرس على ما لا يطيقه. خشي الولد يتحمل وعلى الفرس ويدخل في معركة لا يستطيع طفل صغير. فوكل به رجلا ليأتمن عليه من كيد العدو إذا اشتغل هو عنه بالقتال. إذا اشتغل الزبير بالقتال يكون في واحد مع الطفل الصغير يتعاهده حتى لا يدخل مهلكا. وروى ابن المبارك بإسناد متصل عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الزبير كان مع أبيه يوم اليرموك، فلما انهزم المشركون حمل عبد الله بن الزبير على هذا الفرس فجعل يجهز على جرحاه. عبد الله بن الزبير وهو ابن 10 سنين أو 12 سنة جعل يجهز على جرح الروم، قتال ما يستطيع أن يقاتل، لكن كان شجاعا، فكان يرى من هذا المشرك الكافر وفيه رمق فيجهز عليه ويذبحه ويقتله. وهذا يدل على قوة قلبه وشجاعته منذ الصغر. مسألة من المسائل أيضا أيها الإخوة الإجابة على تساؤلات الطفل. إذا بدأ الطفل فكبر وترعرع تبدأ فطرته تتفتح على خالقها، ويبدأ بالأسئلة المنوعة: لماذا؟ من؟ كيف؟ يسأل أسئلة كثيرة: من خلقني؟ من خلق السماء؟ فالجواب أيها الإخوة يكون طبيعيا ويكون متناسبا مع ذهن الطفل وعقله. فإذا سأل من خلقني يقال له: الله خلقك. من خلق السماء؟ الله الذي خلق السماء. كثير من الأطفال يسألون أين الله؟ يقول الأستاذ محمد قطب جزاه الله خيرا إن سؤال أين الله من الطفل وارد جدا، ويكون جوابه له الجواب الصحيح في العقيدة. على سؤال أين الله يقال له: الله في السماء. يقول الأستاذ محمد قطب يقال له هكذا: أين الله؟ الله في السماء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا، قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وشهد لها بالإيمان لأنها أقرت أن الله في السماء. فيعلم الطفل هذه الإجابة السديدة الصحيحة الموفقة على هذا السؤال. وقد يسأل الطفل أيها الإخوة أحيانا أسئلة محرجة، فمثلا يقول: من أين خرج إلى العالم؟ فنحن نجيبه بجواب صحيح لا نكذب في الجواب، فنقول له: خرجت من بطن أمك، خرجت من بطن أمك، وندع تفصيلا آخر في محل الخروج لا داعي لذكره، قد يفتح آفاق الطفل على أشياء ليست مناسبة له الآن. ونرشده إلى قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فنقول له: إن الجواب موجود في القرآن، والله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. فهذا هو الجواب على هذا السؤال. وقد يسأل الطفل أحيانا أيها الإخوة سؤالا جوابه معقد لا يستطيع أن يفهمه. لو سأل مثلا: كيف تطير هذه الطائرة؟ كيف تطير هذه الطائرة؟ ماذا نقول له؟ إذا كان بالإمكان إيجاد جواب مبسط وسهل للطفل فنعلمه هذا الجواب. نقول له: لأن لها جناحان مثل جناحي الطير مثلا. نقول له: مثل ما الطير له جناحان يطير بهما، كذلك الطائرة لها جناحان تطير بهما. وإذا سأل سؤالا معقدا لا يمكن الإجابة عليه لأن الطفل لا يفهم الإجابة، فعند ذلك نرجي الإجابة ونقول له: أخبرك فيما بعد أو أجيبك بعد ذلك. وكذلك أيها الإخوة لا بد من التنبه للمسائل المتعلقة بالقضايا، قضايا العورات، قضايا العورات لا بد من التنبه لها عند تربية الطفل. ولذلك الله عز وجل في القرآن يعلمنا آداب تعالج هذه القضية وتختص بهذه الناحية، فيقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الذين لم يظهروا على عورات النساء. فيقول القرطبي رحمه الله تعالى: معنى لم يظهروا على عورات النساء هو الطفل الذي لم يعقل معاني الكشف، يعني لم يميز الأعضاء بعد، لم يقم في ذاكرته، لم يقم في ذهنه ومخيلته تصور لقضايا الأعضاء والقضايا، قضايا العورات فإذا كان لا يميز مطلقا فلا بأس بأن تخلع المرأة ثيابها أمامه، ولكن إذا بدأ يميز وأحس الأب أن الولد بدأ يميز هذه القضايا، فعند ذلك يحرم على هذا الطفل أن يرى شيئا من عورة أبيه وأمه، أو بالأحرى والأصح يحرم عليهما أن يتيح له فرصة النظر إلى العورات. ولذلك فرض الله عز وجل على الأطفال الذين بلغوا الحلم الاستئذان إذا أرادوا أن يدخلوا إلى مخدع الأب والأم في أوقات الراحة، والأوقات التي من العادة أن يخلع الأب والأم فيه في هذه الأوقات الثياب. كثير من الآباء أيها الإخوة لا يتقون الله عز وجل فيما يسمحون لأولادهم برؤيته من الأفلام التي تضر ضررا بليغا وتؤثر تأثيرا سيئا في نفس الطفل، وتخرب من البداية عفته وطهره ونقاءه وصفاءه، تخرب هذه الأشياء تخريبا عظيما. وإذا سأل الطفل أسئلة تتعلق بالجنس فإن الجواب يكون بقدر الإمكان فيه تلميح وكناية، ولا يصرح له مطلقا بالإجابات عن هذه الأسئلة حتى يحين موعد معرفة أوان هذه الأشياء مثل علامات البلوغ مثلا وتوضيحها، فعند ذلك يجاب بقدر ما يحتاج إليه. وإن كان يعلم آداب قضاء الحاجة والاستنجاء وغسل مواضع النجاسة، هذه يعلمها وهو صغير. كذلك أيها الإخوة لا بد من تربية الطفل على تحمل المسؤولية، وهذا مبحث قد يختص بأشياء تتعلق بالسلوك وعلم النفس يجب التنبه لها من قبل الأبوين. فمثلا تعويد الطفل على ترك الرضاعة والإقبال على الطعام، أو توقيت الذهاب إلى دورات المياه، أو تناول الطفل لطعامه بنفسه، أو مساعدة الطفل لأبويه في أعمال المنزل. في سن معينة أيها الإخوة يبدأ في نفس الطفل رغبة في مساعدة أبويه في أعمال المنزل، ويبدأ في نفسه شعور بالاستقلالية. يعني مثلا يحب أن يزرر أزرار القميص بنفسه، يحب أن يلبس حذاءه بنفسه، يشعر بالاستقلالية، يريد أن يشعر بالاستقلالية عن الأب وعن الأم. فعند ذلك من الخطأ أن لا يتيح الأب والأم المجال لهذا الطفل بالاستقلال في هذا العمل، حتى لو أخطأ وحتى لو أطال الوقت أو أخذ وقتا طويلا في محاولة تزرير الأزارير مثلا فلا بأس في ذلك. ومن الخطأ أن تقول له الأم مثلا صار لك ساعة تحاول تلبس الحذاء وما هي فائدة، وانت تحاول انك تتغسل نفس يدك بنفسك خلصت لوح الصابون، وانت اتلفت منشفه من انظف المناشف واثمن مناشف في البيت. لا، هذه الامور مثل هذه التوبيخات تجعل الطفل غير قادر على حل مشاكله بنفسه، وغير قادر على القيام بذاته، وتؤثر سلبيا في تربيته والاعتماد على نفسه. لا باس ان نشرك الاطفال ايها الاخوه في إصلاح بعض الأشياء في البيت إذا كان لهم مقدرة على ذلك. الطفل في 7 و8 و9 و10 يستطيع أن يصلح بعض الأشياء، يلزق شيئا مكسورا، أو مثلا يسمر شيئا في الحائط، قد يستطيع أن يفعل هذا. فنحمسه على فعل هذه الأشياء ونمرنه عليها ونشعره بالثقة في نفسه. إذا أرادت البنت أن تصنع وجبة لأهل البيت، قد لا تحب في سن الطفولة المتأخرة في 11 و12 مثلا أن تشترك الأم معها في صنع الطعام، تقول أنا أبغى أسوي كل شيء بنفسي. لا بأس من إعطائها المجال في هذه القضايا حتى تبدأ تتعود على أن تكون ربة بيت وهي في هذا السن. لا نقول لها الطعام احترق وهذا الأكل ما هو طيب وأنت لا تستطيع وأنت لا تعلمين كيف الطهي، ونبدأ نشعرها بالسلبيات والنقائص مما يسبب عقدة نفسية في نفس هذه البنت. فلا بد أن نشجع الطفل على عمل هذه الأشياء. وإذا اقترح الطفل عمل شيء ليس بمقدور أن يفعله، يعني مثلا شاف أمه منهمك بتغيير بنشر السيارة، قال يا أبوي أنا بغير البنشر. طفل ما يستطيع أن يغير. بإمكان الأب أن يقول له مثلا، يقول له هذه قضية، إن هذا مثلا الكفر هذا متسخ وسيوسخ ثيابك وهو سيجهدك وثقيل، أنا سأقوم بدلا منك بتغييره، لكن أنت بإمكانك أن تساعدني بفك الصواميل وإزالة الغطاء من على الكفر. ويثني عليه إذا فعل هذه الأشياء، فيحس الابن بدور إيجابي وأنه يساعد أباه في هذه العملية. هذه من القضايا الطيبة أن تحدث. كذلك استقبال الضيوف، قد يكون الأب منشغلا عن استقبال الضيوف، لا أن يفتح الباب. إذا علم الأب منهم الذين سيأتون يفتح الباب ويستقبلهم ويجلس معهم. كثير من الآباء يا الإخوة يطردون أبنائهم من المجالس. لا بأس أن يجلس الطفل مع الكبار حتى يتعلم كيف يتكلمون وكيف يتصرفون، فتنمو نفسيته، تنمو قضية الرجولة في نفس الطفل وهو صغير. من المشاكل التي تحدث أيها الإخوة عدم الحب والعطف والحنان على هذا الطفل الصغير، فينشأ من هذه القضية مشاكل لا يعلم بها إلا الله. كثير من الأطفال في البيوت لا يشعرون بالحب والعطف والحنان من آبائهم، يهملون ويتركون جانبا، وينشغل الأب والأم عن الطفل وعن إشعاره بالحنان والعطف، فيفقد شيء عظيم جدا وهو المحبة. ولا تكاد تجد طفل معقد نفسيا ومتقوقع ومنزوي ولا يستطيع الكلام مثلا، إلا وتجد أن من أسباب هذا الداء أنه لا يشعر بالحب من قبل أبويه ولا بالعطف والحنان. وقضية الرضاعة أيها الإخوة بالنسبة للطفل، وأنا وتشعره بالعطف والحنان الزائد فيكره أباه. يجب أن يكون هناك تنسيق بين الأب وبين الأم في تربية الأطفال. كذلك أيها الإخوة التفرقة بين الأولاد في العطية من الأمور السيئة التي تعقد نفسية الأطفال ونفسية الأولاد. والإسلام أمر بالعدل بين الأولاد في العطية، وكذلك كما يكون العدل في العطية كذلك يكون العدل في العقاب، لأن بعض الآباء والأمهات يعاقبون بعض الأطفال ولا يعاقبون طفلا معينا، لأنهم يميلون إليه مثلا، أو لأن هذا الطفل له مميزات وقدرات وله مكانة في نفس الأب والأم، فيعاقبون الإخوة دون هذا الرجل أو دون هذا الولد. حتى التفرقة في العقوبة تكون مضرة في تربية الأطفال. ومن الأمور التي تثير الحسد في نفس الطفل انصراف الأبوين إلى مولود جديد بالحب والحنان والتربية والعناية وترك الطفل الأول. هذا يشعره بالحسد تجاه أخيه، بل حصلت حوادث محاولات قتل من أطفال صغار لأطفال أصغر منهم لأنهم شعروا بالغيرة والحسد تجاه هؤلاء الأطفال. وما حادثة قصة يوسف عنا ببعيد. من الأمور الخاطئة في التربية أيها الإخوة التشهير بالطفل، أن نشهر بالولد حين ينحرف لأول مرة، فإذا كذب مرة ناديناه بالكذاب، وإذا لطم أخاه الصغير ناديناه بالشرير، وإذا احتال على أختي الصغيرة فأخذ منها تفاحة مثلا ناديناه بالمحتال، وإذا سرق من جيب أبيه قلما ناديناه بالسارق، وهكذا نشهر به أمام إخوته وأقاربه وجيرانه، فينشأ في نفسي عقدة من هذا التشهير مع أنها زل للمرة الأولى. فيجب أن نعلمه الخطأ ولا نشهر به أمام من حوله حتى لا يحصل في نفسي عقدة نقص. وتحميل الأطفال شيئا من عاقبة الخطأ يكون مفيدا أحيانا، مثلا أن يؤمر الطفل أو الولد الذي يفهم أن يخرج شيئا من مصروفه في إصلاح خطأ أو كسر خلل فعله في البيت، هذا يكون مفيدا أحيانا. وكذلك أيها الإخوة، اعتراف الأب بالخطأ الواضح منه أمام الولد مفيد. لا يجب أن يظهر الأب دائما بمظهر الذي لا يخطئ. اعتراف الأب بالخطأ أحيانا يكسر قضية المثالية التي يظنها الطفل، وأنه يجب أن لا يخطئ ولو مرة واحدة، فيصاب بالعقدة إذا أخطأ. لكن لما يرى الأب أمامه القدوة يعترف بالخطأ، فعند ذلك تتكسر أو تنكسر هذا الحاجز أو هذا الشعور بالمثالية الغير صحيحة في نفس هذا الطفل. كذلك أيها الإخوة، لا بد من تعليم الأطفال بالتدريج حسب قدراتهم العقلية، وإعطاء العلم على جرعات، وعدم كثرة التوجيهات، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. والفقرة من الحديث التي ذكرناها، يا غلام إني أعلمك كلمات، شاهد على هذه القضية. وقد وجد علماء النفس أن من مساوئ التعليم تعليم الطفل أكثر من لغة. علماء الطفل في أمريكا عملوا بحثا أو دراسة، وجدوا من خلاله أن من مساوئ التعليم، من الأشياء السلبية، أن يتعلم الطفل أكثر من لغة، أن هذا يشتت ذهنه وقدرته على التركيز والتعبير. كذلك أيها الإخوة، لابد أن يعلم الطفل الكلام. فإذا مثلا أشار إلى شيء يريده، نقول له ماذا تريد؟ لا نعطيه بمجرد الإشارة، نعوده أن يتكلم، نقول له هذا كأس، تريد الكأس، ماذا تريد؟ حتى يقول أريد الكأس، يتعلم الكلام. وكذلك نعلمه المشي، وإذا مشى أظهرنا الفرح بنجاحه في تعلم المشي. وكذلك أيها الإخوة، بعض العادات السيئة عند الأطفال مثل مص الأصابع وقضم الأظافر لا بد أن تزال بالتدريج. وبعض أطباء الأطفال في أمريكا يجعلون في أسنان الأطفال قطعة من البلاستيك، بحيث لا يستطيع الطفل أن يدخل إصبعه في فمه طوال الوقت. الشاهد أن هناك وسائل لتقويم مثل هذا العيب عند الطفل. وهناك نماذج من الأطفال لن يسمح الوقت بعرضها لأننا سنتوقف بعد قليل، ولكن أيها الإخوة نركز على قضية القدوة في تربية الأطفال. بعض الآباء، أحد الآباء كان يلقي على ابنه درسا وموعظة في الكذب وحرمة الكذب وفضيلة الصدق والآيات والأحاديث، ثم طرق الباب شخص غير مرغوب فيه، فقال الأب للابن تلقائيا، قال قم وافتح الباب وقل له إن أبي غير موجود الآن في البيت. يعني هذا النوع من التعليم، إعطاء الصورة المعاكسة تماما، القدوة السيئة للطفل تهدم في نفسه كل فضيلة. إذا رأى الابن أباه يغش مرة واحدة، هذه كفيلة بهدم قضية الأمانة في نفسه. إذا رأى يكذب مرة واحدة، هذه كفيلة بإنهاء فضيلة الصدق في نفسه، وهكذا. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي يجب التنبيه إليها تربية الأطفال على الشجاعة وعدم الجبن والخوف، وهذه القضية تحدث نتيجة إلقاء حكايات مخيفة عن الجن والعفاريت والتخويف بالظلام. ونخوف الطفل أحيانا بألفاظ، نخوفه بالجن والعفريت واليهودي والبعبع والضبع والحرامي، ومن أسوأ الأشياء أن نخوفه بالطبيب، نقول له إذا فعلت كذا سنأخذك إلى الطبيب لكي يضربك إبرة. فعند ذلك يصبح في نفس الطفل عقدة من الذهاب إلى الطبيب، مع أنه قد نحتاج إلى هذا بشكل طارئ أحيانا. من أهم القضايا أيها الإخوة ملاعبة الطفل ومجاعبته، ورسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجلس ويلعب مع الحسن والحسين. وهذه القضية لما دخل أحد الصحابة أو صلى أحد الصحابة مع رسول صلى الله عليه وسلم، جاء خرج رسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهو يحمل الحسن والحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الطفل، ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال الراوي فرفعت رأسي، يعني طالت السجدة، قال الراوي فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه أوحي إليك. فقال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته ويشبع رغبته في اللعب. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصغار، تقبيلهم أيها الإخوة من قبل الأبوين من المسائل المهمة في المداعبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بعض الأعراب فرآهم يقبلون الصبيان قال تقبلون الصبيان نحن لا نقبلهم، فقال أحدهم إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أملك إذا نزع الله الرحمة من قلبك. يعني إيش أسوي لك إذا الله نزع الرحمة من قلبك؟ يوبخه على عدم تقبيل أطفاله. حادثة رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أزل. طفل صغير، أنس كان خادم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقال لا أزل. فخرجت حتى مررت على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله، يعني الآن أروح. فقال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قضية الألعاب أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي الكلام فيها، ولكن لن نفصل فيها كثيرا، وإنما لا بد من الإشارة إلى أن الطفل مجبول على اللعب، هذا طبعه وهذه طريقته، فلا بد أن يوجه الطفل في ألعاب مناسبة لسنه تخدم أغراضا شرعية وصحيحة في حياته. يقول أحد السلف ينبغي أن يؤذن للطفل بعد الانصراف من المكتب، يعني بعد الانصراف من المكتب أو الكتاتيب التي كانوا يعلمونهم فيها القرآن والحديث، ينبغي أن يؤذن له في أن يلعب لعبا جميلا يستريح به من تعب التعليم، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه في التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا. ولذلك إرضاء غريزة اللعب في نفس الطفل من الأمور المهمة، ويجب أن تكون الألعاب غير مؤذية، يعني مثلا غير مدببة الأطراف، لا تجرح أو لا تؤذي الطفل. وبعض الألعاب مثل المسدسات التي تنطلق منها قذائف أو هذه السهام التي تصيب، هذه قد تكون مؤذية أيها الإخوة، فلا ينبغي الإتيان بها إلى الأطفال. ويقول الأستاذ محمد قطب جزاه الله خيرا إن الطفل يعطى في البداية الأشياء التي تتحرك لأنه يحبها، سيارة تتحرك، لعبة تتحرك، يحب هذه الأشياء، ثم بعد ذلك إذا كبر أكثر من ذلك يعطى الألعاب التي تفك وتركب مثلا، الألعاب التي تفك وتركب وتصنع منها نماذج أو تصنع منها أشياء مفيدة، تصنع منها سيارة، تصنع منها طائرة، تصنع منها بيت، يعلم الطفل وتنمى فيه هذه المهارات وهو صغير. وهناك ألعاب كثيرة في هذا الجانب، فلا ينبغي تركها والالتفات إلى الألعاب. واحد مثلا يجيب لعبة بكذا وكذا من الريالات وهي جانبة ما يستفيد منها الطفل إلا يضع أمامه وينظر إليها، فمثل هذه الألعاب ليس هناك فائدة منها. فلا بد من الاتيان بأشياء تربي في نفس الطفل العمل والإنتاج وإخراج أشياء. ولذلك تجد الطفل عندما يلعب بها ويركب أشياء يأتي متفاخرا إلى الأب أو الأم ويقول انظر ماذا فعل. عند ذلك لا بد أن يكون دور الأب هو الثناء على هذا العمل الذي قام به الطفل. ومن الألعاب، من الأشياء التي أيها الأخوة التي يجب أن ننتبه إليها، قضية الألعاب المحرمة، الألعاب التي تحتوي على القمار أو على النرد أو ما شابه ذلك، لا يجوز أن نأتي بها للأطفال. وهناك بعض الألعاب التي تلعب على شاشة، على الشاشة مثلا، مثل ألعاب الأتاري، هذه إذا انهمك فيها الطفل وقت كبير جدا تضره ضررا بليغا. وممكن أن يكون العصر الذي نعيشه الآن أو الطفل الذي يعيش الآن طفل الكمبيوتر، يجلس في البيت ويتقوقع على هذا الجهاز ويحرم من الانطلاق والجري واللعب الجماعي مع الأطفال الآخرين. فينبغي أن ينظم الأب له أوقات. بعض الألعاب على الكمبيوتر طيبة ومفيدة، ولكن لا بد الطفل أن يتحرك وينطلق ويتعرض للشمس والهواء النقي الطلق. فإخراجه إلى الحدائق أو إلى الشواطئ والترويح عنه من الأمور المطلوبة المهمة. وقد توجهنا بالسؤال أيها الإخوة للأستاذ المربي محمد قطب أيضا عن قضية أفلام الكرتون، لأن هذه المسألة من المسائل المتأصلة في بيوتنا وأطفالنا. فقال جزاه الله خيرا: إن من مضار أفلام الكرتون هذه التي تعرض أنها تربي في نفس الطفل أخلاقيات غير إسلامية، لأن الشخصيات التي تلعب الأدوار في هذه الأفلام شخصيات غير إسلامية. ما أقصد شخصيات يعني أشياء حقيقية، لا، أشياء هذه الأشياء الممثلة تمثل شخصيات غير إسلامية، ولذلك فهي تأتي بقيم وأخلاقيات غير إسلامية. بعض الأفلام هذه تعود الطفل على، تثير في نفسه مشاعر غير طيبة، ويرى الطفل على الشاشة أمامه فأر وفأرة يقومان يعني فأيها الإخوة يجب أن ننتبه لهذه الأمور. وكذلك يقول الأستاذ محمد فضل في هذه النقطة: إن أفلام الكرتون أيضا تفسد واقعية لدى الطفل وتحلق به في خيال بعيد جدا، فتفسد تفكيره بالواقعية. ولذلك قد يأتي لك أحيانا بحلول خيالية جدا لأشياء أنت الآن تعوده عليها. من أين أتى بها؟ من أفلام الكرتون. وبعض الأطفال يتعلقون بأفلام الكرتون حتى يحسبون أن الشخصيات التي فيها شخصيات حقيقية، فلذلك عندما ينتهي الفيلم يبدأ الطفل بالبكاء والمطالع، يقول أبغى ميكي ماوس ضروري، ويبكي ويريد هذه الشخصية التي رآها، يعتقد أنها شخصية حقيقية. وهذا أيضا من أضرار هذه الأفلام. بعض الأطفال يقلدون بعض الشخصيات في هذه الأشياء في هذه الأفلام تقليدا يسبب الأذى البليغ له، ويسوي نفسه سوبرمان مثلا ويطلع على الطاولة في البيت ويرمي نفسه. وحوادث كثيرة في هذا أظن لا داعي لذكر، نسمع كثيرا في المجتمع: طفل مات، طفل كسرت يده، كسرت رجله، من جراء تقليد هذه النماذج الخيالية التي يراها أمامه. فالإسلام أيها الإخوة دين الواقعية. لا بأس الطفل خياله واسع، لا بأس أن نروي له قصة خيالية، لا بأس أن يرى أحيانا أشياء لكن في حدود المعقول، يعني أشياء مقبولة. أما التجنيح به في عالم الخيال كثيرا يضر بذهنه ونفسيته. قضايا النكت أيها الأخوة من الأمور التي ينبغي الإشارة إليها، لأن عصرنا هذا من الممكن أن نسمى عصر التنكيت. وفي الأطفال في المدارس من الأشياء التي تدور على ألسنتهم كثيرا قضية التنكيت. أقول نكتة ويذكر نكات بلا عدد. بعض النكات أيها الأخوة تحوي في طياتها مساسا بالعقيدة، يعني مثلا لما يجي واحد مثل يقول وفي جحا راح قالوا نوديك جهنم قال بسيطة أخذ تاكسي واروح الجنة مثلا. أيها الأخوة هذه النكتة مثل هذه النكتة تهدم في نفس الطفل قيم العقيدة، وتهدم في نفسه الإيمان بالجنة والنار وأشياء تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك ينبغي تطهير ألسنة الطفل الأطفال من هذه الأشياء ومعاقبتهم إذا قالوا ورووا مثل هذه النكات. ونختم كلامنا بأسباب المشاكل بين الآباء والأطفال. وجد بالدراسات أيها الإخوة أن من أسباب المشاكل بين الآباء والأطفال أولا قلة الصبر على الطفل، ثانيا حرمان الطفل من جو مشبع بالحب والتشجيع، ثالثا عدم تقدير أهمية الطفل في المجتمع، والشيء الرابع عدم فهم شعور الطفل وسوء فهم نفسيته، والشيء الخامس الحرص الشديد على تنفيذ النظام. الأطفال جبلوا على اللعب والفوضى في لعبه. نحن أحيانا نخاطبهم من منظور الكبار ونقسو عليهم من منظور الكبار ونعاقبهم من منظور الكبار. ينبغي أن نفهم نفسيتهم، نفهم أنهم أطفال لا يعرفون. أم تضرب طفلها وعمره سنة ونصف لأنه بال في ثيابه، وكان يجب عليه في رأيها أن يخبرها قبل أن يبول بأنه يريد أن يتبول. طيب هذا ولد صغير ولا يفهم هذه الأشياء، كيف نفرض عليه ونجبره أو نعاقبه إذا لم يفعل هذا الأمر؟ فلا بد من مراعاة نفسية الطفل، كذلك توقع مستوى أداء مرتفع من الطفل وهو لا يستطيع أن يبلغه من الأمور التي تسبب إساءة الفهم والتربية بين الأب وبين الابن. إذا عرفنا أيها الإخوة هذه الأمور، القضية طويلة وشائكة، ومن المراجع المهمة في هذا الأمر كتاب التربية الإسلامية الجزء الثاني من الطفولة إلى الصبا للأستاذ محمد قطب، وكذلك تربية الأولاد. هناك كتب كثيرة تتكلم عن تربية الأولاد للشيخ محمود مهدي الإسطنبولي وغيره من الأفاضل، يحسن بالأب أن يطلع عليها. كذلك أيها الأخوة الاستفادة من نظريات علم النفس والدراسات سلوك الأطفال التي سبقنا بها الغرب، الحكمة ضالة في المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، فيأخذها ويستفيد منها. وعندهم بعض الأشياء النافعة جدا خصوصا في قضايا التوجيه ومعالجة السلوكيات الخاطئة والألعاب وبناء شخصية الطفل. في هذا المجال عندهم أشياء كثيرة في هذا يحسن الاستفادة منها حتى ولو كانت عند الكفار. وقد يقول البعض أيها الإخوة إنه ليس لدينا أوقات حتى ننتبه لأطفالنا ونجلس مع أطفالنا في البيوت ونربي أطفالنا، وهذا ناتج عن قضية الانشغال في هذه الحياة المادية التي نعيش فيها. فينبغي على الأب أن يتفرغ قليلا ويقنع بمستوى أقل من الكسب لا يضره على أن يحصل على إيجابية كبيرة جدا من جلوسه مع أطفاله وإعطائهم الحق في التربية. ومن الأمور المهمة كذلك أيها الأخوة الجديرة بالذكر أننا نحن نحتاج إلى تربية قبل أن نربي أطفالنا، نحتاج إلى تربية قبل أن نربي أطفالنا. هذا من الأمور المهمة. نحن فينا نواقص كثيرة جدا تحتاج إلى تقويم وتسديد، كيف وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه؟ والأب، الابن يقتدي بالأب، فينبغي أن يكون الأب أصلاً على جانب من التربية حتى يستطيع أن يربي ولده. ووسائل التربية كثيرة لا مجال الآن لذكرها، ولكن نختم هذا الموضوع ونقف عند هذا الحد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ويمكن الآن أن نجيب عن بعض الأسئلة في حدود 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم بعد ذلك ننهي هذا الدرس إن شاء الله تعالى. هناك أسئلة وصلتنا سأل عنها البعض، نجيب في هذا الدرس على ما نتمكن من الإجابة عليه، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نجيب على ما تبقى من الأسئلة، أو يخصص درس آخر إذا كانت الأسئلة في جانب معين يحتاج إلى درس. هناك بعض الأسئلة الفقهية، يقول السؤال: إن الإسلام قد فرض العدل في الأعطية، الإسلام قد فرض العدل في الهبة والأعطية، فهل يجوز أن نكافئ الطفل الذي مثلا يحفظ مقدار أكثر من القرآن، أو الذي يكون سلوكه أعلى وأفضل من سلوك طفل آخر، نكافئه ماديا على هذا؟ وهل هذه المكافأة من، هل تعتبر مخالفة لأمر الشرع بالعدل بين الأولاد؟ الجواب أيها الإخوة، كما أجاب به بعض العلماء عن هذه المسألة، أن مكافأة الطفل في مثل هذه الحالة لا تعتبر مخالفة شرعية للنص الذي يأمر بالعدل بين الأولاد، لأن النص الذي يأمر بالعدل بين الأولاد موجه إلى الأعطيات العادية التي ليس لها سبب. واحد يعطي ولد من الأولاد كذا، يجب أن يعطي الولد الآخر نفس الشيء والثالث والرابع وهكذا. لكن إن كان هناك سبب شرعي يتميز به الطفل عن غيره، فلا بأس من مكافأته عليه. فلو حفظ أحد الأولاد مثلا شيئا من القرآن أكثر من ولد آخر، فليس حراما أن نكافئه ماديا ونعطيه أشياء لا نعطيها للأخ الآخر. كذلك لو كان واحد ملتزم بالصلاة مثلا أكثر من أخيه ويحافظ عليها، أو يساعد أمه وأبيه في البيت، فعند ذلك لا بأس أن نكافئه مكافأة لا نعطيها للولد الآخر، مع حث الولد الآخر وتحفيزه على أن يفعل مثل ما يفعل أخوه. قضية أخرى، إذا كان الأب قد فقد سيطرته على ولده واستخدم معه جميع أنواع التربية والعلاج، ولم يفد ذلك فيه حتى كبر هذا الطفل وأصبح شابا، أو أصبح يعني طفلا كبيرا، فما هي الطريقة وقد تمرد هذا الطفل وأصبح على درجة من العصيان كبيرة؟ يجيب عن هذا السؤال أيها الإخوة الأستاذ محمد قطب، فيقول: عندما يعجز الأب عن عمل شيء نهائيا مع ولده، ففي مثل هذه الحالة لا بد أن يسلم الطفل إلى جماعة خارجة عن البيت من الأطفال أو من الكبار، من الشباب مثلا الذين يفقهون أمور التربية، من القدوة الصالحة، بحيث ينضم الطفل في وسطهم فيتلقى منهم ويتربى معهم فيختلف عنه الجو الذي كان في البيت، لأنه أحيانا يحدث تمرد بحيث لا يتلقى الابن من الأب نهائيا، فلا بد أن يكون هناك مصدر آخر للتلقي. من المصادر الأخرى للتلقي وجود البيئات الصالحة في المدارس والمساجد والأحياء، يوجد بيئات صالحة، شباب صالحين يدخل هذا الطفل معهم ويتربى معهم، فيكون هناك مصدر آخر جديد على الطفل لم يتمرد عليه الطفل من قبل ولم يتعلم فيه العصيان من قبل، فعند ذلك يكون هذا علاجا ناجحا في كثير من الأحيان لتغيير سلوكيات هذا الطفل. سؤال عن مس عورة الطفل بالنسبة للمرأة في حالة التغيير للطفل، هذه مسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن مس عورة الطفل ينقض الوضوء، مس عورة الطفل ينقض الوضوء ويقول بأن هذا ظاهر الحديث، والبعض الآخر من أهل العلم يرى أنه غير ناقض الوضوء لأن الحديث يقول من مس ذكره وهذا ليس بذكره وإنما هو ذكر الطفل فلذا لا ينقض الوضوء. والحيطة الرأي الأول أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز أنه ينقض الوضوء، والشيخ عبد الرزاق عفيفي من هيئة كبار العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوء. عموما الخروج من خلاف العلماء واتخاذ جانب الحيطة طيب، اتخاذ جانب الحيطة يعني الوضوء أحسن وأفضل الخروج من خلاف العلماء. كذلك أيها الإخوة سؤال عن السقط، الجنين الذي يسقط من بطن أمه، الجنين الذي يسقط من بطن أمه ما الحكم فيه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث والسقط يصلى عليه، فلذلك إذا حصل إجهاض أو أنزلت الأم الجنين، فإذا كان الجنين وهذا هو رأي وسط معتدل في أقوال أهل العلم، إذا كان هذا الجنين عمره أكثر من 4 أشهر يعني نفخ فيه الروح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا كان يعني بعد 120 يوم يعني بعد 4 أشهر، فإذا أسقطت المرأة بعد 4 أشهر طفلا من بطنها فعند ذلك من السنة أن هذا الطفل يكفن ويصلى عليه ويدفن، يعني يعامل معاملة أي ميت. ليقول الرسول صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الصلاة إلا على الطفل إلا إذا استهل صارخا، يعني ولد ولادة طبيعية واستهل صارخا، ولكن هذا الحديث الذي ذكرناه لكم يرجح الصلاة عليه، وجمعا بينه وبين الآثار الأخرى يصلى عليه بعد إذا نزل بعد نفخ الروح فيه. سؤال آخر أيضا عن جواز الهبة للطفل الصغير، جواز الهبة للطفل الصغير. الطفل الصغير تجوز له الهبة كما تجوز للكبير، فيجوز تصبح هذه الهبة ملكا له مثل ما تصبح ملكا للكبير، ولكن يفصل الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة فيقول أن الهبة للمولود الذي ولد جائزة، والهبة للجنين في بطن أمه تعلق صحتها بحياة الجنين، فإذا ولد حيا جازت الهبة، وإذا ولد ومات فعند ذلك ترجع الهبة إلى من وهبها. وأما الهبة للولد الذي لم تحمل به أمه بعد، يعني مثلا 2 تزوجوا واحد جاب هدية هبة وقال هذا للطفل الذي سيولد، فهذه الهبة غير صحيحة، لأن من أركان الهبة وجود الموهوب، فإذا كان الموهوب غير موجود أصلا، لم يخلق بعد، لم يوجد بعد أصلا، فالهبة في هذه الحالة غير صحيحة. ولكن إن تسامح فيها الواهب وأعطاها للأب وللأم جاز ذلك. أو إن أعطاهم إن أعطى هذه الهبة لهم وقال إذا ولد لكم مولود فتعطونها إياه لكن ملكها لهما فلا حرج في ذلك. يقول بينتم كثيرا من الأمور الطيبة التي تربي الطفل على الأمور الحميدة، ولكن أمر هام وهو أن جيل الآباء واجهوا حياة تختلف عما أشير إليه في المحاضرة مما يجعلهم يعيبوننا على طريقة تربية أبنائنا، مما يجعلنا في حيرة من أمرنا بين أمرين الجيل الماضي والتربية الإسلامية. هذه القضية يا الإخوة من المشاكل التي توجد في البيوت. بعض كبار السن قد يكون عنده ضمور في هذا الجانب وعدم مراعاة، فيرى مثلا ضرب الطفل دائما، يعني أي خطأ يضرب الطفل هكذا لا بد أن يضرب، مع أن الطريقة الصحيحة أن لا يضرب من أول مرة أو مرتين إذا أخطأ، وإنما لا بد أن يفهم ويتدرج معه في العقاب، وأن يستخدم قضية التهديد أولا ثم قضية العقوبة المؤجلة ثم العقوبة المعجلة ثم بعد ذلك إيقاع العقوبة، لا بد من التدريب. بعض كبار السن ممن لديهم أحفاد قد يرون لأبنائهم يعني الآباء طرق في التربية غير سليمة، فيحدث هناك تدخل يفسد أشياء من التربية. لذلك لابد أن يكون التوجه من قبل الطفل إلى الأب والأم فقط، يعني لا تحدث هناك تدخلات خارجية من قبل مثلا من قبل الأجداد أو الخالات أو العمات، أحيانا يكون لهم طريقة في التربية تختلف عن طريقة الأب والأم. الأحسن أن يكون الأب والأم هما اللذين لهما الإشراف المباشر على الطفل، لأن اختلاف طرق التربية تفسد أحيانا. ولكن أيها الإخوة، كما ذكر هنا، يقع الشخص الأب أو الأم في حرج شرعي بين مثلا عدم طاعة الجد يعني أبوه وأمه وبين مصلحة الطفل، فليس هناك حل سحري لهذه القضية، وإنما لابد أن يسدد الإنسان ويقارب ويحاول أنه هو الذي يشرف بنفسه على الطفل تماما، ويكون يعني الأطفال نوعا ما بمعزل عن الذين يتدخلون في تربيتهم بشكل سيء أو بشكل خاطئ. ولا يعني هذا أن يعزل الطفل عن مشاهدة هؤلاء، وإنما يمر عليه في الليل مثلا يقبل يده قبل الذهاب إلى النوم، يقبل يد جده وجدته قبل الذهاب إلى النوم، حتى يشعر الجد والجدة بأن هذا الحفيد ما زال يحترمهم وما زال على صلة بهم، ولم يتقصد الأب عزل الأولاد عن الجد والجدة بغرض معين فينشأ كره أو بغض للأب، فلا بد من التسديد والمقاربة في هذا الأمر. أيها الإخوة، أرى أنه لا بد أن نتوقف عند هذا الحد، وسنراجع الأسئلة إن شاء الله، وإن كانت هناك أشياء مهمة